الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فدرسنا المعتاد هو بدرس الظهر مختصر تفسير الإمام البغوي المعروف بمعالم التنزيل، ولكن أحببنا أن يكون مع هذا الدرس في بدايته دقائق يسيرة معلومة في غريب القرآن، تفسير مشكل غريب القرآن للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب والغريب أخص من التفسير، التفسير عام، والغريب إنما يأخذ الذي يكون معناه غير جلي لكثير من الناس. وإن شاء الله تعالى نأخذ في هذا الدرس ترجمة لهذا الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437 وغريب القرآن حققه أكثر من واحد، تفسير مشكل غريب القرآن على طريق الإيجاز والاختصار حققه أكثر من واحد، ولكن مع التحقيق بعضهم يجعل الكتاب كبيرا، مع أنه ربما لو طبع على ما ذكره المؤلف لا يتجاوز 200 صفحة أو نحو ذلك. والعناية بمعرفة كلام الله عز وجل من الأمور المهمة لكل مسلم، فضلا عن طالب العلم وهي من الأمور الميسرة والمسهلة لمن اعتنى بها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وله تفسير، هذه الترجمة نقرأها من كتاب التفسير الهداية إلى بلوغ النهاية، وهو أكثر من 10 مجلدات. وأما الغريب فهو كما سمعت نحو 200 أو 250 صفحة نحو ذلك. فما اسم هذا الإمام؟ من يعيد؟ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي. متى توفي؟ 437. طيب، اسمه ونسبه هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني القرطبي القيسي نسبة إلى قيس بن عيلان أو قيس عيلان من وائل، كانت تقيم في اليمن وانتشروا في بلاد إفريقيا، لهذا يعبر الكثير أن اليمن هم أصل العرب، لأن كثيرا من الناس تفرقوا بعدما حصل من سيل العرم على أهل السبأ فتفرقوا في البلدان، وأصول كثير من القبائل من اليمن في كثير من البلدان العربية. القيسي نسبة إلى قيس عيلان من وائل، كانت تقيم في اليمن، انتشر في بلاد إفريقيا والقيروان والقرطبة حيث عاش شطر عمره فيها، عاش في قرطبة بلاد الأندلس. ولد سنة 355، إذن هو من علماء أي قرن؟ الرابع وبعض الخامس. ولد سنة 55 و300 بالقيروان، ونشأ بها مثل أترابه. ما معنى أترابه؟ ضراء في السن كواعب أترابه، على تلقي القرآن الكريم في الكتاب. والآن تغير الحال في كثير من بلدان المسلمين، العناية بدراسة القرآن قليلة، صارت العناية عند كثير من المجتمعات بل عامة المجتمعات المسلمة بالدراسات المتعلقة بأمور الدنيا، وهونوا من شأن تعلم دراسة القرآن، بل ربما زهد كثير من المسلمين في تعلم القرآن، وجعلوا من يتعلم القرآن أنه ما عنده عناية بمستقبله، وكأن مستقبله لا يكون إلا إذا كان له عناية بالدنيا وإعراض عن العلوم الآخرة وعلوم الدين وعلوم الشرع. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه من سويلي من الأبيات: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قال: واختلف إلى حلقات العلم في المساجد. هذا يدلك على أهمية تعلم العلم، تعلم القرآن في بيوت الله، فبيوت الله هي المواطن التي يتعلم فيها الإنسان دين الله، يتعلم فيها كلام الله، وفيها بركة عظيمة، فالإنسان يدخل إليها متطهرا ويصلي، وتصلي عليه الملائكة وتدعو له، وكم من وراء ذلك من الفضائل العظيمة التي لا تتأتى في غير المساجد. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف إلى حلقات العلم في المساجد لتلقي علوم العربية والعلوم الدينية كالتفسير والحديث والفقه على علماء عصره. قال: ولا نعرف الكثير عن أسرتي، وإن كانت ذات مكانة اجتماعية دفعت بولدها. طيب. قال: وقد بلغ أبوه 59 سنة، وسار الولد على نهج أبيه فتتلمذ عليه. وهذا يعني أن حياة مكي الأولى في سورته كانت تعين على الدرس والتأليف والتعليم، معناه أن هذا من أسباب من الأسباب المعينة على تلقي العلوم الشرعية وتحصيل العلم، أن يهيئ الله للإنسان أسرة تحب العلم، تحب علم الشريعة، يعلمون الناس أو يعلمون أولادهم ويحرصون على تعليم أولادهم. رحلاته ووفاته: تلقى علومه الأولى عن شيوخ وعلماء القيروان، ورحل إلى مصر 68 و300 وعمره 13 سنة، ودرس علوم الحساب والآداب مدة 6 سنوات، ثم رجع إلى القيروان 74 و300، واستكمل علوم القرآن والقراءة، ثم عاد إلى مصر ثانية 77 و300، حج إلى بيت الله الحرام، وابتدأ بعلم القراءات 78 و300 إلى 79 و300، ثم رجع إلى القيروان. طيب. وأقام مقرئا ومدرسا وعمره 28 سنة، ثم رجع إلى مكة 87 و300 مقيما إلى 90 و300، سمع خلال من أكابر علماء مكة، وحج 4 مرات متوالية، ثم عاد إلى بلدي القيروان 92 و300 مرورا بمصر، وكانت رحلته إلى الأندلس 99 و300، حيث جلس بمجلس النخيل إلى أن نقله المظفر عبد الملك إلى جامع الزاهرة، ثم نقله محمد بن هشام إلى المسجد الجامع بقرطبة. أقام في قرطبة شطر حياته إلى أن وافته منيته 37 و400، ودفن بالربض أو الربض. يعني معناه يقول أنه مكث في القيروان 11 سنة، في مصر 10 سنوات، و4 سنوات في الحجاز، وبقية عمره 44 سنة في قرطبة. قال: صفاته وأخلاقه وعقيدته وفقه. أجمعت كتب التراجم على وصفه بالتواضع والزهد والصلاح وإجابة الدعوة، وهذه مما يجب على المسلم أن يتحلى بها، وحري بمن يحمل العلم أن يكون أكثر حرصا عليها، تواضع الزهد، وهكذا الصراح في الدين والعبادة. قال عنه صاحبه أبو عمرو أحمد المقري: كان رحمه الله حسن الفهم والخلق، جيد الدين والعقل. يقول عنه الذهبي: كان مع ذلك دينا فاضلا تقيا صواما متواضعا عالما قواما مجاب الدعوة، وكانت تحفظ له كرامات وإجابة دعوات لكتاب معرفة القراء، وهذا فضل من الله عز وجل أنه ما يدعو بدعوة في غالب أمره إلا ويستجاب له. ومن الأخلاق التي دعا إليها في حامل القرآن الابتعاد عن الرياء والإخلاص لله، يدعى الإخلاص لله والتوكل عليه والاستعانة به والرغبة إليه. ويمكن معرفة عقيدة السلفية من تفسيره لآيات الصفات، فهو يجريها على ظواهرها مع اعتقاد حقيقتها دون تعطيل أو تمثيل أو تشبيه بين الله ومخلوقاته. فمن ذلك تفسيره لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقول: وأحسن الأقوال في هذا على. والذي يعتقد أهل السنة ويقولونه في هذا أن الله جل ذكره فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، ولو تعالى ذكره كرسي وسع السماوات والأرض. ومثل ذلك في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يقول: ويجب أن نعتقد أن صفات الله جل ذكره بخلاف صفات المخلوقين، فلا نعتقد إلا أن الإتيان والمجيء من الله تبارك وتعالى صفة وصف بها نفسه، لا إتيان انتقال وتغير حال تعالى الله عن ذلك. مع أن هذا التفسير يحتاج إلى نظر بقولها: نؤمن به كما وردت لا نكيفها، أي لا إتيان انتقال كانتقال المخلوقين ونحو ذلك، وإلا فهي صفة على ظاهرها نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها. وأما ما مذهبه الفقهي فقد كان مالكيا آخذا ذلك عن شيخه أبي الحسن القابسي في القيروان، وعده ابن فرحون من أعيان المذهب المالكي من الطبقة الثامنة. ترجم له القاضي عياض باعتبار من أعلام المذهب المالكي في مؤلفاته كتب ورسائل في الفقه المالكي، لكنه لم يكن فيها ولا في تفسير الهداية متعصبا لمذهبه، وهذه من المناقب التي هي لأهل التحقيق، لا يتعصب لمذهب من المذاهب، والتعصب علامته أن يوالي في مذهبه بحق وباطل، وأما المحقق فهو الذي يوافق المذهب فيما وافق الدليل، وما خالف الدليل فإنه يقول بما دل عليه الدليل ولو خالف مذهبه. مكانته العلمية: قال: تسنم الإمام مكي مكانة رفيعة بين علماء عصره، وكانت له الدرجة الرفيعة في التفسير والقراءات حتى عرف بصاحب التفسير، وغلب عليه علم القرآن وكان من الراسخين فيه. ويصفه الحميدي بالإمامة في القراءات، وذكره ابن جزي الكلبي في مقدمة التفسير بالمقرئ. ويقول القاضي عياض: كان مع رسوخه في علم القراءات وتفننه فيه نحويا لغويا فقيها راويا ومقرئا أديبا. وعده مع القاضي عياض قال مع القاضي عياض اليافعي كيف اليافعي والسيوطي من رجال اللغة والنحو. وصف ابن الأنباري بالشهرة في النحو، وهو عند الحموي والسيوطي نحوي لغوي مقرئ، غالبا ما يكون أهل القراءات لهم نبوغ في علم النحو. ويراه الذهبي شيخ الأندلس ومقرئها، وخطيبها لمن رحل إلى مصر وروى القراءات ودخل بها إلى الأندلس. قال: وفضلا عن ذلك فله نشاط بالفقه، إذ ألف الهداية في الفقه ولو في الحج والفرائض ولو كذلك في الأدب، ووصل شيء من شعره في الرد على الصوفية. شيوخه: درس على عدد كبير من العلماء في موطن القيروان ثم في مصر ومكة وقرطبة، ثم ذكر مجموعة من شيوخه في القيروان وفي مصر في مكة في قرطبة، وذكر جمع من تلاميذه أكثر من 40 ذكرهم هنا وهناك غيرهم. آثاره ومؤلفاته: كان واسعا معرفة كثير التأليف في العلوم المختلفة، لكنه كان متميزا في التفسير والقراءات في المقام الأول. قد ذكر عنه ذلك من ترجم له فهو المفسر المقرئ، وله حظ كبير في العلوم الإسلامية الأخرى، وهذه قائمة مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة. من المطبوعة في علوم القرآن والقراءات والتفسير الإبانة عن معاني القراءات، اختصار الوقف على كلا وبلا ونعم، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، تبصرة في القراءات، تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم، وهذا هو الذي هو موضوعنا. هنا ذكر تحقيق محي الدين رمضان، وهناك آخر البواب، وهناك محقق آخر هدى المرعشري، وهكذا من مؤلفاته في علوم القرآن والقراءات: تمكين المد في أتى وآمن وآدم، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، شرح كلا وبلا ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مشكل إعراب القرآن. طيب، قالوا: في علوم القرآن التفسير اتفاق القراء جزء، اختصار أحكام القرآن 4 أجزاء، اختصار الإدغام الكبير على ألف با تاء ثاء جزء، اختصار الألفات، وإلى غير ذلك مما ذكره من الاختلاف بين القراء، اختلاف القراء في ياءات الإضافة، اختلاف بين أبي عمرو وحمزة، وهكذا بين قالون بن عامر وقالون بن كثير، هذا يدل على تمكنه في هذا العلم. هذه الآن أكثر من 67 مؤلفا في علوم القرآن والقراءات. وهكذا في علوم اللغة والأدب، تذكرة لأصول اللغة العربية ومعرفة العوامل، دخول حرف الجر بعضها مكان بعض، اللمع في الإعراب، المنتقى في الأخبار، الوصول إلى ذكر كتاب الأصول. وفي العقيدة اختلاف العلماء في النفس والروح، إسلام الصحابة، بيان الصغائر والكبائر، بيان العمل في الحج من أول الإحرام إلى الزيارة، تحميد القرآن وتهليله وتسبيحه، ترغيبه في الصيام وفي النوافل، كثير من الكتب إلى آخر. فهذا يدل على ما كان عليه من المكانة العلمية. ثم ذكروا بعد ذلك ما يتعلق بشأن التفسير، هذا لتفسير الهداية إلى بلوغ النهاية وإثبات ذلك إليه، وبيان الأحكام الفقهية فيه وآثاره في التفاسير، وما هي المآخذ التي أخذت من حذف الأسانيد ونحو ذلك، إلى آخر ما ذكروا عنه والنسخ التي وردت في ذلك. الشاهد من هذا أن الإمام مكي بن أبي طالب يعتبر من الأئمة في علم القراءات والتفسير وفي غيرها من العلوم. فمن يعيد لنا متى ولد ومتى توفي؟ ها؟ 355 وتوفي 437، إذن كم عاش؟ ها؟ 82 وحياة حافلة بالعلوم الشرعية. وانظروا إلى الكثير ممن يعاني من ذهاب جزء من حياته، يجد أنه ذهب في الدراسات الدنيوية، ما نشأ عن العلم من أول صغاره. هؤلاء نشأوا عن العلوم الشرعية من أول ما ميزوا، صاروا يعرفون الكتاب والقراءة مباشرة، يدخل في العلم، كما هو حال من يوفق من أبناء طلاب العلم ويعيش في دور الحديث ويجتهد ويحرص على وقته، ينشأ من أول أمر على معرفة العلم الشرعي، على القرآن وعلى السنة. فلو صبر واستعان بالله ورزقه الله حرصا ذكاء شاطا جدا اجتهادا لصار من أهل النبوغ في العلوم الشرعية. لكن هكذا كثير من الناس يحصل له انشغال في المرحلة الأولى من عمره التي هي مرحلة الصغر التي فيها قوة الحفظ وثبات المعلومات، فينشغل بعلوم الدنيا وتفوته العلوم الشرعية والتفرغ لها. ومن الناس من يطلب العلم الشرعي فترة يسيرة ثم بعد ذلك ينظر يمينا وشمالا وينصرف عن العلم ولا يحقق كبير شيء، إلا أن يكون انتفع في نفسه ومعرفة ما يتعلق بالعبادة لنفسه، أما أنه ينتفع انتفاعا بحيث يصير له الأثر في مجتمعه وهكذا في الأمة ويضيف إلى المكتب الإسلامي ما يضيف من العلوم الشرعية، هذا يتحقق لمن كان صادقا مع ربه مستعينا بالله وهكذا مجتهدا. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يكون صادقا في مجاهدة نفسه من أجل الله، صابرا في سبيل العلم على كل ما يعيق وما يحصل به المشقة في طلب العلم، طلب العلم لا يتأتى براحة. نحن الآن يعتبر في أزمنتنا طلب العلم ميسر سبله وسبل الراحة فيه. المتقدمون كيف كانوا يرحلون من أجل العلم؟ يرحل آلاف الكيلومترات وما عندهم لا سيارات ولا عندهم طائرات ولا عندهم حافلات، بل نحن الآن ما نرغب في السيارات إلا مكيفات، ما نريد حتى سيارة ما فيها مكيف نمشي فيها ونسافر. وأما هم يتعرضون للحر والقرد والقر والخوف وقطاع الطرق والأذية، وكما ذكروا في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه مع يحيى بن معين لما رحلوا إلى عبد الرزاق، وكانوا يذهبون قبل الفجر بوقت طويل إلى مسافة بعيدة يأتون بالماء، يحملون الماء لأنه ما يوجد ماء في المكان الذي هم فيه يطلبون العلم. أئمة يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث، الواحد منا اليوم لو كان الماء في بئر لتثاقل وقال هذا ما نريد، طلب علم مهيأ من كل جانب، حتى نريد ربما الحنفي يكون الماء ينزل مباشرة. هذا من الإنسان لابد أن يوطن نفسه في طلب العلم على الصبر على أي حال يكون فيه، ويدعو ربه أن يهيئ له الأسباب وأن يذلل له الصعاب. والله المستعان، خصوصا ونحن في أزمنة طلب العلم يعتبر مستغربا في المجتمعات، هذا هو حال عامة المجتمعات. أن طلب العلم والتفرغ لطلب العلم هذا أمر مستغرب. إيش مع هؤلاء متفرغون في مسجد إيش يعملون؟ لماذا ما يذهبون يعملون ويتحركون يحملون على ظهورهم الصهار والحجار طيب يا أخي هؤلاء نفعهم للأمة الإسلامية نفع عظيم. انظر أنت إذا كنت في بلدك وأراد الناس يصلون صلاة التراويح يبحثون يمينا وشمالا يا فلان ربما درس الجامعة صلي بنا، قال ما أحفظ ولا جزء من القرآن. يا فلان تخطب بنا، قال أنا ما تعلمت ولا درست. فمن الذي يقوم بمهمات الدين مسؤوليات عظيمة إلا الذين تعلموا في بيوت الله وفي دور الحديث وفي مساجد أهل السنة على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة والعبادة التي فيها تأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا. إلى هنا سبحانك وبحمدك.